بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. فيه ثلاثة أحاديث. الأول: حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: قال سعد: قد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين.
أركض؟
نعم،
يعني أطول. نعم،
وأحذف في الأخريين. قال عمر: ذلك الظن بك. صلاة العشي هي صلاة الظهر والعصر، لأن العشي هو ما بعد الزوال، وركوده في الأوليين وتطويله إنما هو لطول القراءة، وقد خالف ابن عباس في ذلك. وقد خرج البخاري فيما بعد من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا. وقال: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا يدل على أن ابن عباس كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في صلاة الظهر والعصر شيئا، وقد تأوله الإسماعيلي وغيره على أنه لم يكن يجهر بالقراءة بل يقرأ سرا، وهذا لا يصح، فإن قراءة السر لا تسمى سكوتا. وقد روي عن ابن عباس التصريح بخلاف ذلك. خرج الإمام أحمد حديث أيوب عن عكرمة بزيادة في أوله، وهي: لم يكن ابن عباس يقرأ في الظهر والعصر. وذكر الحديث:
قد يسمى السر سكوتا، كما قال أبو هريرة في شأن الاستفتاء: أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ فسمى إصراره سكوتا. نعم،
أحسن الله إليك. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث موسى بن سالم من حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال: خمشا، هذا شر من الأولى. وكان عبدا مأمورا، بلغ ما أرسل به. وذكر الحديث. وخرج الإمام أحمد من رواية أبي يزيد عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث أيوب، وزاد: قيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، فغضب منهم وقال: أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه سئل: أفي الظهر والعصر قراءة؟ قال: لا. قيل له: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال: لا. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قرأ علم ذلك الناس، علم ذلك الناس.
إيش هو؟ لو قرأ،
قال: لو قرأ علم ذلك الناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قرأ علم ذلك الناس، أو علم ذلك.
علم. نعم.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود أيضا من طريق حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وهذه الرواية تقتضي أنه شك في ذلك ولم يجزم فيه بشيء. خرج الإمام أحمد برواية الحسن العرني عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولكننا نقرأ. الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وروى موسى بن عبد العزيز القنباري عن الحكم هو ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر والعصر، ولم يأمرنا به، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، ولكن في إسناده ضعف. خرجه ابن أبي داود في كتاب الصلاة من طريق سفيان عن زيد العمي عن أبي العالي عن ابن عباس قال: رمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذروا قراءته في الظهر والعصر بقدر تنزيل السجدة. وقال لم يسنده عن سفيان إلا يزيد بن هارون، ولم نسمعه من أحد إلا من الحسن بن منصور، وذكرته لأبي فأعجب به وقال حديث غريب، وزيد العمي متكلم فيه. الحديث الثاني.
الأحاديث الصحيحة فيها الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، وما جاء عن ابن عباس الروايات عنه مختلفة، فمنها ما جزم فيه بعدم القراءة ومنها ما تردد، فلا تعارض هذه ما لا يعارض ما جاء عن ابن عباس الأحاديث الصحيحة. فالصواب أن الظهر والعصر كان يقرأ فيهما لكن سرا، حتى إن الصحابة يقولون نستدل بقراءته على قراءته في الظهر والعصر أو في صلاة السر بحركة لحيته. نعم. لا، جاء تقديرها في حديث أبي سعيد وغيره، تقدير الأولين من الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي بعض الروايات 30 آية، وألف لام ميم تنزيل السجدة 30 آية، والركعتان الأخريان على النصف، والركعتان الأوليان من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر، وهكذا. حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة. والأخيرتين من العصر قريبة من القراءة في الركعتان الأخيرتان، القراءة فيها خفيفة ما دامت على النصف، يعني على قدر ربع ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم. بارك.
استكمل الحديث الثاني. حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. في هذا الحديث دليل على استحباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر بسورة مع الفاتحة، وهذا متفق على استحبابه بين العلماء، وفي وجوبه خلاف من سبق ذكره. وفيه أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت القراءة بصورة تامة، وهذا هو الأفضل بالاتفاق، فإن قرأ السورة في ركعتين لم يكره أيضا، وقد فعله أبو بكر الصديق. قال الزهري: أخبرني أنس أن أبا بكر صلى بهم صلاة الفجر فافتتح بهم سورة البقرة فقرأها في ركعتين، فلما سلم قام إليه عمر فقال: ما كنت تفرغ حتى تطلع الشمس؟ قال: لو طلعت للقتنا غير غافلين. ورخص فيه سعيد بن جبير وقتادة وأحمد، ولا نعلم فيه خلافا إلا رواية عن مالك. وسيأتي حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف ركعتين من المغرب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر فافتتح بسورة المؤمنين حتى أتى على ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع، وكذلك لو قرأ في ركعة بسورة وفي أخرى ببعض سورة قد روي عن عمر وابن مسعود. وإن قرأ في الركعتين ببعض سورة إما من أولها أو أواسطها أو أواخرها ففيه كراهة خلافا عن أحمد، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإن البخاري أشار إلى هذه المسائل. وليس في حديث أبي قتادة تعيين السورتين المقروء بهما في الظهر والعصر، وقد ورد تعيين السور وتقدير قراءتها في أحاديث أخر. فخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر قدر قيامه من الأخريين في الظهر وفي الأخريين من عصر على النصف من ذلك. وفي رواية له أيضا: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وخرج الإمام أحمد بن ماجه عن أبي سعيد قال: اجتمع 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهروا به من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسموا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، في الركعة الأخرى بقدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر. وفي إسناده زيد العمي، وفيه مقال. قد خرج مسلم، وخرج مسلم أيضا من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يخشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي وعندهم: كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهها. وقد سبق حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر والعصر ثم قال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل: أنا. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. خرجه مسلم أيضا. وخرج النسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. وخرج النسائي من حديث أنس أنه صلى
من سورة لقمان إيش؟
من سورة لقمان والذاريات.
والذاريات نعم.
وخرج النسائي من حديث أنس أنه صلى بهم الظهر فقال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الظهر سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وذكر الترمذي تعليقا أن عمر كتب إلى أبي موسى يأمره أن يقرأ بأواسط المفصل، وهو قول طائفة من أصحابنا. وقال إسحاق: الظهر تعدل في القراءة بالعشاء، لكنه يقول إن الظهر يقرأ فيها بنحو 30 آية. وحديث جابر بن سمرة الذي خرج مسلم كما تقدم يدل على أن قراءة الظهر أقصر من قراءة الصبح. وقال الطائفة: يقرأ في الظهر بطول المفصل كالصبح، وهو قول الثوري والشافعي وطائفة من أصحابنا كالقاضي أبي يعلى في جامعه الكبير، لكنه خصه بالركعة الأولى من الظهر.
الله أعلم. مجموع الروايات يفيد أن الرسول ينوع فيما يقرأه من المفصل، تارة من طوال المفصل وتارة من أوساطها. نعم.
وروى كيعم بسنادي عن عمر أنه قرأ في الظهر بقاف والذاريات، وعن عبد الله بن عمر أنه قرأ في الظهر بكاف ها يا عين صاد. وروى حرب بسنادي عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الظهر قاف والذاريات. خرج المجرير وعنده بقاف والنازعات قال: وكان عمر يقرأ بقاف. وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الظهر بالذين كفروا وإنا فتحنا لك، وممن رأى استحباب القراءة في الظهر بقدر 30 آية إبراهيم النخعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال الثوري وإسحاق: كانوا يستحبون أن يقرأوا في الظهر قدر 30 في الركعة الأولى وفي الثانية بنصفها، زاد إسحاق أو أكثر. وظاهر كلام أحمد وفعله يدل على أن المستحب أن يقرأ في الصبح والظهر في الركعة الأولى من طوال المفصل وفي الثانية من وسطه. وروى خباب بن الأرت أنه قرأ في الظهر بإذا زلزلت الأرض. قال أبو بكر الأثرم: الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أنه كله جائز، وأحسنه استعمال طول القراءة في الصيف وطول الأيام، واستعمال التقصير في القراءة في الشتاء وقصر الأيام وفي الأسفار، وذلك كله معمول به، انتهى. ومن الناس من حمل اختلاف الأحاديث في قدر القراءة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين، فإذا علم أنهم يؤثرون التطويل طول، أو التخفيف خفف، وكذلك إذا عرض له في صلاته ما يقتضي التخفيف، مثل أن يسمع بكاء صبي مع أمه ونحو ذلك. وفي حديث أبي قتادة يدل يطول الركعة الأولى على الثانية، قد ذهب إلى القول بظاهره في استحباب تطويل الركعة الأولى على ما بعدها من جميع الصلوات طائفة من العلماء، منهم الثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب الشافعي، وروي عن عمر رضي الله عنه. وقد خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي قتادة وزاد فيه، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وقد سبق حديث أبي سعيد الذي خرجه مسلم أن قراءته في الثانية كانت على النصف من قراءته في الأولى. وخرج الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن، لكي يثوب الناس. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يطيل سوى الركعة من الفجر، لأنه وقت غفلة ونوم، ويسوي بين الركعات في سائر الصلوات. وقال مالك والشافعي: يسوي بين الركعتين الأولتين في جميع الصلوات، واستدل لذلك بقول سعد: أركد في الأولين، وليس بصريح ولا ظاهر في التسوية بينهما. واستدل أيضا بحديث أبي سعيد أنهم حذروا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأولين قدر قراءة 30 آية، وقد سبق. ولكن في رواية أحمد وابن ماجه أن قيامه في الثانية كان على النصف من ذلك، وهذه الرواية توافق أكثر الأحاديث الصحيحة، فهي أولى. واستدل لهم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم: سبح والغاشية والجمعة والمنافقين وتنزيل السجدة والهتى وقاف اقتربت، وهي سور متقاربة. أما تطويل الركعة الثالثة على الرابعة فالأكثرون على أنه لا يستحب، ومن الشافعية من وأما تطويل الركعة الثالثة على الرابعة فالأكثرون على أنه لا يستحب، ومن الشافعية من نقل الاتفاق عليه، ومنهم من حكى لأصحاب فيه وجهين. وهذا إنما يتفرع على أحد قولي الشافعي باستحباب القراءة في الأخريين بسورة مع الفاتحة. وقد خرج البزار والبيهقي من حديث عبد الله بن أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من الظهر، فلا يزال يقرأ قائما ما دام يسمع خفق نعال القوم، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة. وذكر مثل ذلك في صلاة العصر والمغرب، وفي إسناده أبو إسحاق الحميسي وضعفه. وقد خرجه بقي بن مخلد في مسنده بإسناد أجود من هذا، لكن ذكر أبو حاتم الرازي أن فيه انقطاع، ولفظه في الظهر: ويجعل الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة كذلك. وقال: في العصر يطيل في الأولى ويقصر الثانية والثالثة والرابعة كذلك. وقال: في المغرب يطيل الأولى ويقصر في الثانية والثالثة. وهذا اللفظ لا يدل على تقصير الرابعة عن الثالثة. وقوله: ويسمعنا الآية أحيانا، مما يحقق أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، ويأتي بقية الكلام على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
أحسن، جزاك الله. الشيء المقطوع به أن الرسول كان يقرأ في الظهر والعصر، ولهذا تعرف عند أهل العلم الصلاة السرية في مقابل الصلاة الجهرية، فالجهرية صلاة الليل المغرب والعشاء والفجر، والسرية الظهر والعصر. ولا تخلو صلاة عن قراءة، وأقل ذلك الفاتحة. نعم.